أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان مسلك الملازمة، وهو أن الأمر بالشيء يلازم النهي عن ضده. وبيان هذا المسلك هو أنه إذا كان هناك شيئان متلازمان، فمقتضى التلازم الوجودي بين الشيئين اتفاقهما في الحكم. ومن الواضح أن هناك تلازم في عالم الوجود بين الإزالة وبين ترك الصلاة، لأنهما ضدين لا يجتمعان، ومقتضى الضدية والتعاند الوجودي بينهما حصول الملازمة بين وجود أحدهما وعدم الآخر لمكان التمانع الوجودي. ونحن لا نقول كما يقول أصحاب مسلك المقدمية أن ترك أحد الضدين مقدم لفعل الضد الآخر، بل نقول بلحاظ عالم الوجود والتحقق هناك ملازمة كما اعترف المصنف لمكان عدم اجتماع الضدين، فوجود أحد الضدين يلازم عدم الضد الآخر. وهذا التلازم الوجودي يقتضي أن المولى إذا أمر بأحد الضدين لابد أن يأمر بترك الضد الآخر أي الملازم. فالدعوة التي يدعيها أصحاب هذا المسلك اتحاد المتلازمين في الحكم، وحيث إنه بين الضد وعدم الضد الآخر تلازم في الوجود فبينهما تلازم في الحكم، فيكون طلب الإزالة يلازم طلب ترك الصلاة. وطلب الترك إما هو نفس النهي بناء على أن النهي حقيقته طلب، لأننا ذكرنا في أبحاث سابقة أنهم اختلفوا في حقيقة النهي، هل أن النهي هو طلب الترك كما يظهر من كلمات الآخوند في بحث النهي؟ فيكون الفرق بين الأمر والنهي هو المتعلق، وإلا يتفقان في الجنس إذ كلاهما طلب، غايته أن الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك. فإذا بنينا على أن حقيقة النهي هو طلب الترك، وقلنا بناء على مسلك الملازمة أن الأمر بالإزالة هو أمر بترك الصلاة والأمر بالترك نهي، فيكون هذا يعني النهي عن الصلاة، وهذا يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من باب الملازمة. وإن بنينا يا شيخنا على أن النهي ليس هو طلب الترك، بل النهي هو الزجر، وهناك فارق بين الأمر والنهي في الجنس، فالأمر بعث والنهي زج. فهنا بناء على هذا المسلك لا بد أن نكمل المطلب بمقدمة فنقول: الأمر بالإزالة أمر بترك الصلاة، والأمر بالترك وإن كان ليس هو عين النهي، ولكن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فالأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة، من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام عن النقيض. فالأمر بترك ترك الصلاة، ما هو نقيض ترك الصلاة؟ الصلاة. فالأمر بالشيء اللي هو ترك الصلاة أو ترك الصلاة يقتضي النهي عن نقيضه وهو الصلاة، فحينئذ يثبت النهي والزاج عن الصلاة. واضح؟ إذن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد من باب الملازمة، إما أننا لا نحتاج إلى توصيف مقدمة أخرى لأن عين طلب الترك والنهي، أو نحتاج إلى التشبث بمقدمة أخرى وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. أم هذا أصل الدعوة؟ وهنا تقريبان للدعوة بحسب لما ذكره الأعلام، وإن أمكن أرجع إلى تقريب واحد وإشكال، هي مسألة فنية يعني. فهنا لتوضيح المطلب نذكر أن هنا تقريبان للاقتضاء على نحو الملازمة. التقريب الأول أن المتلازمين في الوجود لا يصح اختلافهما في الحكم لعدم إمكان امتثال الحكمين حينئذ. فلو كان المتلازمان مختلفين في الحكم للزم عدم إمكان امتثال الحكمين، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك: إذا فرضنا أنه اختلف الحكم في المتلازمين، كما لو أمر المولى على نحو الوجوب بالاستقبال، وكان لازم الاستقبال إلى الكعبة استجبار الجدي، والجدي الجدي هو الأصح شيخنا في اللمعة، استدبار الجدي. فهنا نسألكم: ما هو الحكم في هذا اللازم الوجودي وهو استدبار الجدي؟ لو كان الحكم الثابت للاستدبار الملازم للاستقبال غير الحكم الثابت للاستقبال كالحرمة، لازم عدم إمكان امتثال الحكمين للمكلف. فكيف يستطيع المكلف أن يمتثل الأمر الوجوبي المتعلق المتعلق بشيء وهو منهي عن الملازم الذي لا يتحقق متعلق الأمر إلا بتحقيق متعلق النهي؟ وكذا لو فرضنا بأن الحكم للملازم هو الكراهة، فإنه المكلف لا يمكن أن ينزجر عن هذه الكراهة لأنه مقهور عليها بفعل الواجب. إذن إذا فرض أن هناك متلازمين فلا يصح اختلافهما في الحكم كأن يكون أحدهما واجبا والآخر مكروها لعدم إمكان امتثال الحكمين أو عدم محركية أحد الحكمين، حتى لو كان استحباب، وجوب استحباب، لكن الاستفهام لا محرك لأنه قهري، لأنه متى ما كان مطلوبا منه على نحو الإلزام أن يستقبل فذاك لا محركية له نحو متعلقه، وقوام الأمر أن يكون الأمر داعيا ومحركا نحو متعلقه، ومع وجود القهر ولو الشرعي لا محركية للأمر أو النهي نحو إيجاد متعلقه. واضح الفكرة؟ مو بس ضيق القدرة، قد ما تضيق القدرة، قد بالعكس واجب ومستحب، إذا استقبلت سويت استحباب ما ضيق قدرتي، لكن لا محركية، وقوام الحكم بالمحركية والدعوية. والحكم الذي لا دعوية له ليس حكما جديا كما درسنا في محله. إذن اتضح من خلال هذا العرض أنه لا يصح اختلاف الحكمين ماذا بين المتلازمين، ومقتضى ذلك عدم اختلاف المتلازمين في الحكم، فإذا أمر المولى بأحد الضدين فلا بد أن يأمر بترك الضد الآخر الملازم له في مقام التحقق والوجود. هذا هو تقريب الاستدلال، واضح؟ إذن هذا قياس استثنائي، لو اختلف المتلازمان في الحكم للزم عدم داعوية الأمر أو النهي نحو متعلقه، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. هذا هو الاستدلال الذي ذكر لإثبات مسلك الملازمة. وأشكل عليه الآخوند قدس سره، لا إشكال على البيان الأول، انتهى البيان الأول الإشكال. وأشكل الآخوند على هذا البيان الأول بأن غاية ما يقتضي هذا الدليل عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم، ولا يقتضي التوافق في الحكم، فالاختلاف مانع لا أن الاتفاق شرط، وفرق بين المانعية والشرطية. غاية ما يقتضي هذا الدليل عدم الاختلاف بين المتلازمين، عدم أمر عدمي، فالاختلاف مانع لا أنه يستلزم التوافق والاتفاق في الحكم، إذ هناك شق ثالث، إذ إما أن يتوافقان في الحكم، إما أن يختلفان في الحكم، إما أن يكون لأحدهما حكم الآخر ليس له حكم، فلا يوجد لا توافق ولا اختلاف، لأن الاختلاف في الحكم فرع ثبوت الحكم فيه كليهما، فنحتمل أن أحدهما واجب والآخر ليس متلبسا بحكم. ويعمق ذلك شيخنا، ويعمق ذلك أنه لو قلنا بشرطية التوافق للزم تعدد المعصية عند ترك أحد التكاليف، فيحصل على عقابات متعددة بعدد اللوازم، وهذا لا يمكن أن يسلم به. فمثلا إذا كان استقبال القبلة واجب فهناك ملازمات، نقول احنا بعد لا متناهي، يمكن ما شاء الله من الملازمات لاستقبال القبلة، أن تكون على يمينك كذا، على يسارك كذا، بينك وبين 45 درجة كذا، تحط الدائرة تحط لك نقاط، هاي كلها ملازمات، فهل يلتزم أن كل الملازمات واجبة؟ من باب التلازم بين من باب شرطية اتفاق الحكم في المتلازمات، فلو تركت استقبال استحق عقوبات متعددة بعدد هذه اللوازم ولا يمكن أن يلتزم به أحد. فغاية ما يقتضيه الدليل يا سيدنا شنو؟ أنه لا يختلفان في الحكم لكي لا يقع المكلف في ضيق القدرة عن الامتثال أو داعوية الأمر نحو متعلقه، وهذا لا يشترط أن يحصل اتفاق. فهنا نقول هناك أمر فعلي بالاستقبال، وأما الملازمات فليس متلبس بأمر أو نهي فعلي، فهي خالية عن الأحكام الفعلية. إذن هذا البيان الأول قاصر يحتاج إلى شماله الكاملة. فجاء البيان الثاني للمطلب. هذا البيان الثاني الذي أشار له المصنف نعم بقوله وعدم خلو الواقعة، هذا إشارة لها البيان الثاني، هو أنه يحاول أن يرمم النقص في البيان الأول، فيقول بعد وضوح أن الواقعة لا تخلو من حكمه، وأن لله في كل واقعة حكم، فبعد وضوح هذه المقدمة لا بد من وجود حكم في الواقعة، فلا يخلو أن الحكم الثابت للملازم إما المخالفة مع حكم ملازمه أو الموافقة ولا شق ثالث. فحكم الاستدبار إلى الجدي الملازم لاستقبال القبلة إما الموافقة وإما المخالفة، وحيث إنك اعترفت أيها الآخون بعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم فيثبت التوافق بينهما في الحكم لعدم وجود الشق الثالث بعد لحاق شنو؟ عدم خلو الواقع من شنو؟ من الحكم. فهذه الإجمالة يعني هذه المقدمة لم يذكرها أصحاب البيان الأول، فانقض عليهم الآخر بأن نسب ياكم قاصر، هناك شق ثالث وهو أن لا يوجد أصل حكم. فجاء هذا البيان الثاني ليعالج هذه المشكلة. إذن بعد ما فرض أن الواقع لا تخلو من حكم وسلمت بأنه الاختلاف مانع، فيتعين حينئذ بأنه لا بد من التوافق في الحكم بين المتلازمين. إذن المتلازمين إما متوافقان أو مختلفان، وحيث أن الاختلاف يرجع فيه الإشكال السابق فيلزم التوافق. هذا هو البيان الثاني. وأشكل عليه المصنف بأنك خلطت بين الحكم الفعلي والحكم الواقعي، فتارة نتكلم عن الحكم الواقعي الإنشائي وتارة نتكلم عن الحكم الفعلي. ومن الواضح أن الحكم الواقعي الإنشائي تابع للمصلحة والمفسدة في ذات المتعلق بغض النظر عن طروع عنوان ثانوي. ما في عنوان طارئ، الحكم الواقعي يلحظ الشيء بما هو هو مجردا عن الطوارئ الثانوية. فحينئذ نقول إذا استقبل القبلة واستدبر الجدي، خلنا نمثل في الصلاة أوضح، إذا أراد المكلف أن يزيل النجاسة أنتم قلتم أن الأمر بالأمر بشنو؟ الأمر بالإزالة يلازم الأمر بترك الصلاة. فهنا نقول أنه يوجد عندنا عنوانان: صلاة وإزالة. إذا لاحظنا كلا العنوانين والفعلين بلحاظ الحالة الأولية وبلحاظ الحكم الواقعي بغض النظر عن الابتلاء بالتزاحمات، فالصلاة واجبة والإزالة واجب. فالحكم الواقعي للصلاة وللإزالة كلاهما الوجوب. فإذا كانت الصلاة واجبة فترك الصلاة ترك للواجب عقلا، إذا كانت الإزالة واجبة فترك الإزالة ترك للواجب. ولا إشكال عندنا من أن الأحكام الواقعية موجودة الأحكام الواقعية موجودة ولا تخلو واقع من حكم، واجب مستحب مباح بالنتيجة. ولكن بعد ابتلاء المكلف في مقام الامتثال بضيق القدرة عن الجمع بينهما، هل كلا الحكمين الواقعيين فعليين أو ليس بفعليين؟ واضح؟ جينا لأي عالم الحين؟ عالم الفعلية، عالم الامتثال، هل كلاهما فعليين أو لا؟ يقول الآخون: مع ضيق القدرة بين الجمع بين الامتثالين يكون كلا الفعلين من قبيل الضدين، وطلب الضدين فعلا مستحيل، طلب الضدين فعلا مستحيل. فلا يمكن أن يقال أن الحكمين المتضادين فعليين، أي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة كلاهما فعليين، لأنه يلزم طلب الضدين فعلا وهو مستحيل. فحينئذ نقول أحد الحكمين الإنشائيين لم يصل لمرحلة الفعلية عند الابتلاء بالمزاحم، وهو الأقل أهمية. فهناك طلب فعلي بالأهم وهو الإزالة، وأما الصلاة فما زال حكمها الواقعي هو الوجوب ولا تخلو واقع من حكم، فوظيفة في فالحكم الواقعي للصلاة ما هو؟ الوجوب. وترك الصلاة بلحاظ ذاك الحكم الواقعي ما هو؟ الوجوب. ولكنه لم يصل هذا الحكم إلى مرحلة الفعلية. وما ندعي في بحثنا هل أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بترك ضده فعلا أو لا؟ فبحثنا في مقام الفعلية لا في مقام الإنشاء. وما ندعي أن الأمر بالإزالة فعلا لا يقتضي الأمر بترك الصلاة فعلا، فترك الصلاة ليس معروضا للحكم الفعلي، وهذا لا يلزم من خلو الواقع من حكم، لأن مصب وجود انحفاظ الحكم في الواقع يعكم حكم الواقع الإنشائي، والحكم الواقعي الإنشائي للصلاة الواجب وترك الصلاة حرام. فترك الصلاة لم يتلبس بحكم جديد بسبب حصول المزاحمة، واضح؟ ترك الصلاة لم يتلبس، هي محل البحث، ترك الصلاة ما زال باقيا على حكمه الواقعي وهو الحرمة، ولم يتلبس ترك الصلاة بحكم جديد ناشئ من حكم ملازمه وهو الوجوب والأمر. فلا أمر بترك الصلاة، بل ترك الصلاة ما زال حكمه الواقعي هو الحرمة، غاية أن لا فعلية في هذه مورد الضدين والتزاحم إلا للحكم الأهم. فلا نسلم أن الأمر بأحد الضدين يلازم فعلا الأمر بترك الضد، ولا نقع في إشكال خلو الحكم من خلو الواقع من الحكم، لأن الواقع لا تخلو من حكم واقعي، ولا يشترط انحفاظ الأحكام كل واقعة لها حكم فعلي. إذا يقول الشيخ ترك الشيخ الآخر ترك الصلاة ما هو ما عليه من الحكم الواقعي الأولي، وهو أنه ترك الصلاة بحسب الحكم الواقعي حرام، والبحث أنه هل عرض عليه الوجوب بلحاظ عنوان ثانوي وهو اقتضاء حكم الملازم لملازمه أو لا. واضح إن شاء الله المطلب؟ إذن نحن نقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي طروء حكم آخر على ترك الضد وهو الطلب، بل أن الحكم الواقعي على ما هو عليه، فحينئذ لا يوجد بسبب هذا الحكم في الملازم اقتضاء لطروء حكم جديد. والبحث الآن في الاقتضاء، هل أن الملازم يقتضي حكما جديدا بلحاظ ملازمه أو لا. إذن عدم خلو الواقع عن الحكم مسلم، ولكن إنما هذا بلحاظ الأحكام الواقعية وبالنسبة إلى العناوين الأولية، أما بلحاظ العناوين الثانوية فلا. وإلا شيخنا تلزم عدة محاذير، المحذور الأول كما قلنا شنو يلزم؟ تعدد المعصية. لو أصررتم على كلامكم أنه بلي المتلازمات كلها متفقة في الأحكام، فيلزم أن المكلف يرتكب لو دخل أسفل فيه لو خالف الحكم، فيلزم بلي ارتكاب مخالفات عديدة بعدد اللوازم، وهذا مخالف للمرتكز المتشرعي القطعي. ثانيا يلزم أن يطرأ الحكم بلا ملاك، إذا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، المفروض أن هناك مصلحة في الاستقبال فعرض عليه الوجوب. أما الملازمات اللانهائية، هل هناك في مصلحة في الاستدبار الجدي؟ هل هناك مصلحة أن يكون على يمينك بيت المقدس وعلى يسارك الأردن وعلى جهة اليمين شنو فلسطين وعلى جهة اليسار أوروبا؟ هل فيها ملاكات حتى يعرض عليها الوجوب، مع أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ فكيف تطرأ أحكام إلزامية مع أن نفس المتعلق ليس فيه مصلحة ولا مفسدة، وإنما هو من الأمور القهرية؟ ومن هنا يتضح أن ما ذهب إليه أصحاب المسلك الملازمة بل غير تام، بل حتى من يقول بالترتب، هاي الشيخ الآن بيبحث عنه بعدين، طلب الضدين فعلا مستحيل. ليش؟ المصنف لا يقبل حتى بالترتب، لأنه واحد يقول صح طلب، سيأتي إن شاء الله، طلب الضدين فعلا بلحاظ كونهما في عرض واحد مستحيل، لماذا لا يقال بالطولية؟ واضح؟ سيأتينا إن شاء الله بحث التمر عليكم. يا أيها الأخوة، قلت أنت طلب الفعلين شنو؟ طلب الضدين فعلا، هي مبنى المصنف، أنه حتى في حالة التزاحم ترتفع في فعلية أحد الحكمين. خب قد يقال طلب الضدين فعلا مستحيل إذا كان في عرض واحد، صلي أزل، لكن لو كان في طول أزل النجاسة فإن تركت الإزالة فصلي ترتب، فيصير طلب للضدين لكن على نحو ترتب. سيأتي إن شاء الله أن المصنف أولا لا يقبل الترتب، وحتى من يقول بالترتب يقول لا يأتي الترتب في الضدين الذين لا ثالث لهما. نعم الذي لهما ثالث هنا كلام سيأتي، بس لو كان عندنا ضدين لا ثالث لهما كالقيام والقعود، إذن لا يمكن حتى حل المشكلة بالترتب. وسيأتي إن شاء الله بحث مفصلا عند التعرف إلى بحث الترتب قريبا بعدك يعني كلمة إن شاء الله. قال وأما من جهتي لزوم
هاي الاقتضاء، الاقتضاء بناء على مسك المقدمة بطل، وأما يعني الاقتضاء بناء على التلازم. وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما، شوف فعلا، ركز على فعلا، كلامنا في مقام الفعلية مو في مقام الإنشاء، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه فعلا، وعدم خلو الواقع عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، وفي حالة التزاحم لا فعلية لكلا الحكمين، لأنه يلزم من الفعلية الأمر بالضدين فعلان، واضح؟ يلزم من فعلية كلا الضدين الأمر بالضدين فعلان، وهو مستحيل، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، يا جهة، جهة الفعلية، بل هو ما بل على ما هو عليه من الحكم الواقعي لولا الابتلاء، فهو على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي وهو الإزالة، هو بل هو بل بل على ما هو عليه من الحكم الواقعي، واضح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، واضح إن شاء الله. وبه تم الكلام أننا ننكر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. نعم شيخنا، تريدوا شيء تقولون؟ أي أوراق؟ لا بعدين إن شاء الله. البحث الثاني، إذن لو سألوك يا أيها يا سيدنا، إذا رجعت إلى البحرين، ما هو مسلك الآخر في مسألة الضد؟ قلنا نحن في عرفة أيام ذهب إلى الحج، سألني أحدهم ما هو مسلك الآخر في حجية خبر الواحد، شايب هو بس قال كل العلماء، واضح، وقام يسألني في الشرايع ميراث كذا، يقول ليك الصنع عليك تدرس المنهاج، يدرس الشرايع كله ما الأوله، يدرس الشرايع، لا قصوا عليكم تدرسوا بلي المنهاج الصالحين، شنو ادرس شرايع الأحكام مال المحقق العلي، ادرس التبصرة، تبصرة المتعلمين للعلامة، ادرس اللمعة من الجلد إلى الجلد، سرعة تيك يقول خلك عتيك، واضح، هل يطلع على العلماء، لا تدرس مني ومنا كذا وكذا وكذا. خب، البحث فعلا في الضد العام، وقد تقدم في أول يوم دخلنا فيه بحث الضد بيان الأقوال في الضد العام، ويتعرض المصنف في هذا المقام إلى مسلكين، مسلك التضمن ومسلك العينية. سهل المطلب جدا، ما في شيء. المطلب الأول الكلام في مسلك التضمن، وهو ما يظهر من صاحب المعالم، حيث قال صاحب المعالم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام أي النقيض بنحو التضمن، وذلك لأنه إذا حللنا الأمر والوجوب فإن الوجوب مركب من جزئين، من طلب الفعل زائد المانع عن ترك الفعل، فيكون الفرق بين الوجوب وبين الاستحباب هو العنصر الثاني، فيشترك الوجوب والاستحباب في طلب الفعل، فكلاهما طلب الفعل، فالجنس ما كان بمثابة الجنس مشترك بين الوجوب والاستحباب، وإنما الفارق بينهما العنصر الثاني، فإن الوجوب متقوم بالنهي عن ترك الفعل، بخلاف الاستحباب فهو متقوم بغيب عدم النهي عن ترك الفعل. فمرجع وجوب الصلاة إلى جزئين: طلب الصلاة زائد النهي عن ترك الصلاة. وحينئذ الأمر الدال على الوجوب سيدل بالمدلول المطابق على الوجوب، ويدل بالمدلول التضمني على شنو؟ على العلل، على الحرمة، وهو النهي عن الترك. هذا هو مسلك صاحب المعاني، وفيه بأنه هذا مبني على دعوة التركب، وهو خلاف التبادر، فإن المتبادر عرفا من الوجوب أنه أمر بسيط، وهو طلب شديد، طلب شديد، مرتبة من مراتب الطلب، وهي مرتبة الطلب الشديد، تلك المرتبة الشديدة من الطلب، الإرادة الشديدة التي تقتضي أن يجعل المولى الأمر، لا أنه مركب من طلبين، طلب الفعل وطلب الترك. نعم، لعل صاحب المعالم وقع في هذا الاشتباه، وهو أنه إذا أرادوا أن يشيروا إلى تلك المرتبة من الطلب، ففي مقام الإشارة إلى تلك الحقيقة البسيطة يقولون ذلك الطلب الشديد الذي لا يرضى المولى بتركه ويمنع من تركه. واضح؟ فالتعبير بالمنع من الترك، عدم الرضا بالترك، إشارة إلى تلك المرتبة الشديدة، لا أنهم يريدون أن يقولوا أن هذا جزء من الحاج، بل إنما هو إشارة للمرتبة العالية، وهو كون الطلب بنحو لا يرضى المولى بتركه، بحيث أنه يمنع من تركه في قبال الاستحباب الذي يشيرون إليه بأنه سنخ طلب لم يصل إلى درجة لا يرضى المولى بتركه ولا يمنع من تركه، لا أنهم في مقام جعل هذا حدا، فهو إشارة إلى تلك المرتبة البسيطة من الحقيقة. ثم ذكر المصنف بأننا وإن لم نسلم أن المنع عن الترك من أجزاء ومقومات الوجوب بنحو يعود الوجوب إلى مركب، ولكن نسلم أنه هناك لازمون، بمعنى أن الأمر الدال على الوجوب لازمه عدم الرضا بالترك والمنع عن الترك، فالمنع عن الترك وعدم الرضا بالترك ومبغوضية الترك بمثابة المدلول الالتزامي، فإنه لا إشكال أنه إذا دل الأمر على الوجوب فإنه يدل على ذلك الطلب الشديد بالمطابقة، ومدلوله الالتزامي البين بالمعنى الأخص الواضح أنه لا يرضى المولى بشنو؟ بتركه. فعدم الرضا بالترك المنع مو حكم، إنما هو مدلول التزامي عرفي يكشف عن إرادة المولى، أن المولى لا يرضى بالترك، لا أنه جزء مقوم للوجوب. فهو يقول الآخذ هذا من باب اللوازم، وهذا لازم بين بالمعنى الأخص واضح. ومن هنا يتبين مطلان المسلك الثاني وهو مسلك العينية، بدعوى أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن تركه، فإنه لا نسلم بالعينية، بل الصحيح أنهما من قبيل المتلازمين، والتلازم يقتضي الإثنينية لا الوحدة والعينية. فمن خلال ما ذكرناه في بيان التعليق على مطلب صاحب المعالم يتضح أنه لا نرى وجها لدعوى العينية والاتحاد، بل الصحيح أن بينهما تلازم. ثم ذكر الآخوند بأنه إن كان مراد أصحاب مسلك العينية أن هناك طلب واحد ينسب هذا الطلب إلى الوجود والفعل حقيقة وأولا وبالذات، وينسب إلى الترك ثانيا وبالعرض والمجاز، لكان لكلامهم نحو من الصحة. إذا أراد أصحاب مسلك العينية أن هناك طلب واحد، هذا الطلب الواحد ينسب إلى الفعل بأولا وبالذات على نحو الحقيقة، وينسب إلى الترك على نحو شنو؟ العرض والمجاز، لا نمانع من ذلك. كيف شيخنا الآخون يقول إذا قال المولى تجب الصلاة، فهناك طلب واحد صدر ومتعلقه الفعل، فهذا الطلب منسوب إلى وجود الفعل وهو من قبيل البعث، هذا أولا وبالذات، وينسب إلى الترك بالعرض والمجاز. كيف ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز؟ شوف التحليل، لا بمعنى طلب ترك الصلاة، فإن هذا خلف، كيف ينسب إلى الترك؟ لا بمعنى طلب ترك الصلاة، وإلا لو كان بمعنى طلب ترك الصلاة الذي هو معنى حقيقي ومجاز يلزم الخلف، وطالب الصلاة كيف يطلب ترك الصلاة؟ فكيف ينسب إلى الفعل والترك أولا وبالذات؟ ما يصير. إذن لوضوح أن إذا تحققت النسبة الحقيقية للطلب مع الفعل فلا نسبة لهذا الطلب مع الترك، بل المراد منه المعنى المجازي والمعنى بلي العرضي، بمعنى الزجر والرد عن الترك. طلب الترك الطلب لا بمعنى البعث، بل بمعنى شنو؟ الزجر، بمعنى الرد. فكأن الطلب تارة يستعمل بمعنى البعث، تارة بمعنى الزجر، فهذا الطلب الواحد ينسب إلى الوجود والفعل بمعنى البعث، وينسب إلى الترك بمعنى الزجر، فكأنه زجره عن تركه، واضح؟ والزجر والردع عن الترك معنى آخر عن طلب الفعل. وهذا ما حلل به بعضهم مسلك العينية الذي أرجعوا إلى العينية المصداقية. تذكرون المطلع؟ قلنا عينية مفهومية وعينية مصداقية، أنه ما صدر من المولى شيء واحد، هذه الحقيقة الواحدة يعبر عنها تارة بطلب الفعل، ويعبر عنها تارة بالنهي والزجر عن الترك، أو بطلب الترك، على الخلاف أن النهي طلب أو زجر. فإن أرادوا هذا ما صدر من المولى شيء واحد ينسب إلى الفعل أولا وبالذات، وينسب إلى النهي بلي ثانيا وبالعرض وبالمجاز، بمعنى الزج والرد عن الترك، واضح إن شاء الله، فحينئذ يصح الكلام. ولكن هذا التحليل أن نقول هذا الطلب بمعنى البعث، إذا نسب إلى الفعل، بما أن الزج إذا نسب إلى الترك لا يخلو من خلاف الفهم العرفي ومن خلاف ظاهر كلمات أصحاب أيضا مسلك العينية، أن الطلب الواحد يكون له نسبتان، نسبة إلى الوجود أولا وبالذات، نسبة إلى بل إلى الزج ثانيا وبالتبع، فإن هذا خلاف ظاهر كلماتهم وخلاف ما هو يفهمه العرف إذا صدر الطلب من المولى. فلا يقال هناك طلب إلى الفعل أولا وبالذات وزجر عن النهي أو زجر عن الترك ثانيا وبالتبع. وهناك إشكالات أخرى ذكروها على كلام المصنف، مسألة فنية لا تؤثر على مطلب الأصولي. قال المصنف ما فيش المطلب، الضد العام والأقوال فيه. خلنا نقرأ. أنه قيل من القائل صاحب المعالم بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن ضده العام بمعنى الترك، حيث إنه يدل الأمر على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين. نعم في مقام الإشارة والتحديد لتلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، هي مع المنع مو دخيل في المركب، وإنما شنو؟ وإنما هو إشارة إلى المرتبة. ويتخيل منه أنه يذكر له حداً، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته هذا الآن، بل من خواصه ولوازمه، يعني لازم الطلب الشديد المنع عن الترك، وهذا مدلول التزامي لا تضمني، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة. ومن هنا أنه من خواصه ولوازمه، ومن هنا انقدح أنه لا وجه للعينية، لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية للاتحاد والعينية. نعم لا بأس بها بالعينية بأن يكون المراد بلا العينية أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوب إلى الوجود طلب الصلاة، وهذا بمعنى البعث وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك ماذا بالعرض والمجاز، بل ويكون حينئذ الطلب بمعنى الزج والرد، يعني زجر وردع عن الترك، زجره وردعه عن الترك، والزجر عن الترك كأنه شنو ترك الترك شنو طلب وبحث للفعل. فافهم إشارة إلى أنه بل هذا المراد من هذا المراد بل خلاف ظاهر كلماتهم، وثانيا لا يفهم العرف أن المولى إذا أمر بالفعل فهناك ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز. تم الكلام. ومن هنا يتضح أن المصنف يقبل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام أو لا، يقبل من باب الملازمة، نعم لا من باب العينية ولا من باب التضمن. فالمصنف يفرق بين الضد الخاص والضد العام. هذا تمام الكلام في أصل مسألة الضد. يقع الكلام بعد ذلك فيما ما ذكره المصنف من تذنيبات لهذا الباب. صلى الله عليه وسلم. والبيت الطيبين الطاهرين.